منذ أقدم الأزمنة في التاريخ المسجل تساءل البشر عن الحياة ما بعد الموت. هل ستحيا أرواحنا إلى الأبد؟ هل ستكون لنا أجساد من نوع ما؟ وهل سنحتفظ بعقولنا الخاصة؟ تأتي الأجوبة الوحيدة الجديرة بالثقة على هذه الأسئلة من إعلان الله في الأسفار المقدسة. بالطبع لا يخبرنا الكتاب المقدس بكل ما نريد أن نعرفه، وأحيانا يختلف تفسير المسيحيين لكلماته، لكننا نتفق جميعا على أن الكتاب المقدس يمنحنا رجاء عظيما في مستقبل مجيد في ملكوت ربنا يسوع المسيح.
هذا هو الدرس الثاني في سلسلتنا ليأتي ملكوتك، عقيدة الإسخاتولوجي، وقد وضعنا له عنوان الأحياء والأموات. وفي هذا الدرس سنتناول ما اعتاد علماء اللاهوت أن يطلقوا عليه اسم الإسخاتولوجي الشخصي. في درس سابق عرفنا الإسخاتولوجي بأنه دراسة الأمور الأخيرة أو عقيدة الأمور الأخيرة، كما ذكرنا أن الإسخاتولوجي يغطي فترة الأيام الأخيرة ككل التي بدأت مع حياة يسوع وخدمته وستكتمل حين يأتي ثانية. في هذا الدرس سنسلط الضوء على قسم فرعي من الإسخاتولوجي ويدعى الإسخاتولوجي الشخصي. الإسخاتولوجي الشخصي هو دراسة كيف يختبر البشر أفراداً أحداث الأيام الأخيرة، ولا سيما فيما يتعلق بالحياة والموت والحالة الوسطية والحالة الأخيرة لأجسادنا وأرواحنا. سينقسم درسنا عن الأحياء والأموات إلى ثلاثة أجزاء. أولاً سنرى ما يقوله الكتاب المقدس عن الحالة الحاضرة للحياة البشرية، وثانياً سنتناول الحالة الوسطية التي تبدأ حين نموت، وثالثاً سنتطرق إلى الحالة الأخيرة عند اكتمال الإسخاتون. لنتحدث أولاً عن الحالة الحاضرة. كما رأينا في درسنا السابق يحيا البشر حالياً في الأيام الأخيرة التي تعرف أيضاً باسم الإسخاتون، ونتيجة لهذا نقاسي جميعاً مشقات هذا الدهر كالخطية والموت، لكن هذه المشكلات مخففة جزئياً ببركات الدهر الآتي كالغفران والخلاص. ففي الحالة الحاضرة للبشر يختبر المؤمنون أو المولودون من جديد تأثيرات كلا الدهرين في الآن ذاته، بينما يختبر غير المؤمنين أو غير المولودين من جديد مشقات هذا الدهر بصورة ساحقة. في علم اللاهوت يأتي مصطلح المولودين من جديد بمعنى المخلوقين ثانية أو المولودين ثانية، وهكذا نستطيع أن نشير إلى من ولدوا من جديد باسم الأحياء روحياً. ويترتب على هذا إذن أن يأتي المصطلح اللاهوتي غير المولودين من جديد بمعنى غير المخلوقين ثانية أو غير المولودين ثانية. بكلمات أخرى، غير المولودين من جديد هم أموات روحياً. في ضوء هذه التفرقة سنتناول الحالة الحاضرة للبشر في جزئين. أولاً سننظر إلى غير المولودين من جديد، وثانياً سنلتفت إلى المولودين من جديد. لنبدأ بالحالة الحاضرة لغير المولودين من جديد. يخبرنا الكتاب المقدس بأن البشر الساقطين يولدون أمواتاً روحياً، ويظل غير المولودين من جديد في هذه الحالة من الموت الروحي لأنهم لم يتجددوا أو لم يولدوا من جديد بواسطة الروح القدس. سنسلط الضوء على ثلاث سمات تميز غير المولودين من جديد. أولاً الموت الروحي، ثانياً العجز الأدبي، وثالثاً العداوة مع الله. نستطيع أن نبدأ بالبحث في الموت الروحي بأكثر تفصيل. من المثير أن نفهم الموت الروحي من نواح توازي الموت الجسدي، لكن يمكن لهذا أن يكون مضللاً بعض الشيء، فحين نموت جسدياً تنفصل أرواحنا عن أجسادنا، وتصير أجسادنا عاجزة عن العمل بمفردها، وفي النهاية تتحلل إلى أن تعود إلى التراب. لكن ونحن أموات روحياً تظل أرواحنا نشطة داخل أجسادنا، فيظل غير المولودين من جديد يفكرون ويشعرون ويحلمون ويختارون وينخرطون في العالم مثلهم كمثل المولودين من جديد تقريبا في كل شيء. فهم ليسوا بشرا آليين وليسوا أيضا أجساما دون عقل. إذن ما هو الموت الروحي تحديدا؟
حين أفكر في الموت الروحي أتذكر جنة عدن. من المشوق أن ننظر إلى العهد القديم وخاصة سفر التكوين، حيث أوصى الله آدم قائلا: من كل شجر الجنة تأكل. تقول بعض الترجمات الإنجليزية وأيضا ترجمات للغات أخرى الآتي: لديك مطلق الحرية أن تأكل. ويبدو أن الله كان يقول: تستطيع أن تأكل من كل ما يشتهيه قلبك، تستطيع أن تأكل ما تريد عدا هذه الشجرة الوحيدة، فإن أكلت منها ستموت حتما وتماما. أي قال الله بوضوح أنه بمجرد أكل آدم من تلك الشجرة سيموت، لا جسديا فقط بل روحيا أيضا. وطوال العهد القديم نرى هذه الأجرة البشعة للخطية، بل وفي العهد الجديد أيضا يتحدث بولس عن هذا الموت الروحي، فنرى نصوصا مثل أجرة الخطية هي موت، بالإضافة إلى نص آخر محبوب لدي: الجميع أخطأوا وأعوزهم مجد الله. من المهم جدا أن ندرك أن الخطية فصلتنا عن الله وتسببت لنا في كافة أنواع المتاعب. عندما أدرك لأول مرة أنني أخطأت وصرت دون المستوى أتساءل: ماذا يمكنني أن أفعل؟ إلى أين أذهب؟ وهنا يأتي دور الإنجيل.
في البدء خلق الله آدم وحواء بحياة روحية. من أين إذن جاء الموت الروحي؟ الإجابة المختصرة هي: من عند الله. حين تمرد آدم وحواء على الله في جنة عدن، لعن الله البشرية بموت روحي. في سفر التكوين الإصحاح الثاني والعدد السابع عشر قال الله لآدم: وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. لكن كما نعلم من سفر التكوين الإصحاح الثالث، تكلم إبليس من خلال الحية وأغوى حواء كي تأكل من الثمرة. وبعدما رأى آدم أن حواء أكلت وعاشت، أكل هو أيضا. حينئذ وبحسب بنود العهد الذي قطعه الله مع آدم، لعنهما الله. لم يموتا في ذلك اليوم، على الأقل ليس بالجسد، لكنهما فسدا روحيا. وهذا الفساد الروحي هو جوهر الموت الروحي. في رسالة روميا الإصحاح السابع والعدد الرابع عشر وحتى العدد الخامس والعشرين أشار بولس إلى هذا الفساد باسم الطبيعة الخاطئة، ووصفها قائلا: إن الخطية تسكن داخل أجسادنا بل وتسيطر على أذهاننا. والأسوأ من هذا أن الموت الروحي يؤثر على كل نسل آدم وحواء بالجسد. تبين نصوص مثل إنجيل يوحنا الإصحاح الثالث والعدد الخامس وحتى العدد السابع ورسالة روميا الإصحاح الثامن والعدد العاشر ورسالة كولوسي الإصحاح الثاني والعدد الثالث عشر أن كل إنسان عدا يسوع يأتي إلى هذا العالم وهو ميت روحيا. فكما أشار بولس في رسالة روميا الإصحاح الخامس والعدد الثاني عشر وحتى العدد التاسع عشر: كان آدم ممثلنا، وبالتالي نشترك جميعا في عقوبته.
أسمع من كثيرين أن واحدة من أصعب العقائد التي يعلمها الكتاب المقدس على الإطلاق هو أنه في آدم أخطأ الجميع، كما يقول بولس في الأصحاح الخامس من رسالة روميا، وبالتالي أدت الخطية إلى العقوبة والموت ونحن في آدم. لم تكن هذه خطية آدم؟ لماذا ألام أنا عليها؟ كيف نجيب على هذا السؤال المختص بعدل الله من جهة إلقاء مسؤولية ذنب آدم علينا؟ يعترض البعض عادة على هذا، بينما لا يعترضون على الجانب الآخر من حجة بولس، وهو أنه كما في آدم أخطأ الجميع، هكذا في المسيح سيحيى الجميع. فإن كنا نعترض على جانب، لما لا نعترض على الآخر؟ ما يقوله الله هو أنه يعتبر أن البشر ينقسمون إلى فئتين، فئتين فقط. لهذا فائدة مذهلة في كافة أنواع الصراعات العرقية أو الطبقية. من منظور الله لا توجد سوى فئتين، إما أننا في آدم أو في المسيح. لابد أن نقبل هذا لأن الكلمة تعلم به. وعمليا إن أردنا أن نقبل أننا يمكن أن نكون في المسيح ونحيا، يلزمنا أن نقبل الوجه الآخر من العملة الذي يعلمه بولس.
بعد أن رأينا أن غير المولودين من جديد يتسمون في الحالة الحاضرة بالموت الروحي، صرنا الآن على استعداد لتناول العجز الأدبي. يشير مصطلح العجز الأدبي إلى حقيقة كون البشر غير المولودين من جديد لا يملكون القدرة على إرضاء الله أو استحقاق بركاته، والأهم أنهم لا يستطيعون أن يطالبوه بغفرانه أو أن يشقوا طريقهم بأنفسهم إلى الخلاص. اشتهر أغسطينوس أسقف هيبو الذي عاش في الفترة من عام 354 للميلاد وحتى 430 للميلاد بأنه علم أن آدم وحواء قبل خطيتهما الأولى كانا في حالة passé non pécaré. يمكن ترجمة هذه العبارة اللاتينية حرفيا كالتالي: أن تكون قادرا ألا تخطئ. ولكن في الاستخدام اللاهوتي للعبارة تعد الترجمة الأكثر شيوعا هي القدرة على عدم ارتكاب الخطية. وبحسب أغسطينوس كانت لدى آدم وحواء القدرة على تجنب الخطية تماما، لكن كانت لديهما أيضا القدرة على ارتكاب الخطية. وحين أخطأ انتقلا من حالة passé non pécaré إلى حالة non passé non pécaré، أي العجز عن عدم ارتكاب الخطية. فقد فقدا مع كل نسلهما بالجسد القدرة الأدبية على تجنب الخطية. في مواضع مثل إنجيل يوحنا الإصحاح الثامن والعدد الحادي والثلاثين وحتى العدد الرابع والأربعين، ورسالة روميا الإصحاح السادس والعدد السادس وحتى العدد العشرين، شبه كل من يسوع وبولس العجز الأدبي بالعبودية للخطية. كما علم بولس في رسالة أفسس الإصحاح الثاني والعدد الأول وحتى العدد الخامس أن غير المولودين من جديد يعيشون تحت سطوة الخطية، سالكين حسب الطرق الآثمة لهذا العالم ورئيسه الشيطاني، وهم يبقون على تلك الحالة من الموت الروحي، عاجزين عن إنقاذ أنفسهم إلى أن يخلصهم الله برحمته. نعم، ما زال غير المولودين من جديد يعملون أعمالا صالحة ظاهريا، فهم يحبون أبنائهم ويعولونهم كما يؤيدون العدالة، بل ويبذلون حياتهم لأجل الآخرين. لكن للأسف جميع هذه الأعمال ملوثة لأن غير المولودين من جديد غير مدفوعين بمحبتهم لله. تناول يسوع هذه القضية في إنجيل لوقا الإصحاح السادس والعدد الثالث والأربعين وحتى العدد الخامس والأربعين، فقد شبه أعمال غير المولودين من جديد بالثمر الرديء الذي تصنعه أشجار ردية، وكان يقصد أن البشر يتصرفون بحسب ما في قلوبهم، وبالتالي ذوو القلوب الشريرة أي غير المولودين من جديد عاجزون أدبيا عن عمل أعمال يعتبرها الله صالحة. وصف بولس هذه المشكلة في رسالة روميا الإصحاح الثامن والعدد السادس وحتى العدد الثامن حين قال: لأن اهتمام الجسد هو موت، لأن اهتمام الجسد هو عداوة لله، إذ ليس هو خاضعا لناموس الله، لأنه أيضا لا يستطيع، فالذين هم في الجسد لا يستطيعون أن يرضوا الله.
هل غير المولودين من جديد قادرون أدبيا على إرضاء الله؟ الإجابة المختصرة هي لا، لأننا لابد أن نصيغ مفهوم إرضاء الله من منطلق علاقة، وبالتالي لابد للأعمال التي ترضي الله أن تكون نتاج علاقة بين الإنسان والله. وكي نرضي الله بسلوكنا لابد أن نؤمن أولا أنه موجود وأنه يجازي الذين يطلبونه، كما تقول رسالة العبرانيين. لهذا تقول بنود الإيمان الأسقفية إن أعمال غير المولودين من جديد تحمل بالضرورة طبيعة الخطية، لأنها أعمال يعملها أناس خارج إطار العلاقة مع الله. وبما أن البشر خلقوا كي يكونوا في علاقة مع الله، فإن هذا إذن هو الإطار اللازم للقيام بأي عمل يرضي.
تحدثنا حتى الآن عن غير المولودين من جديد من حيث الموت الروحي والعجز الأدبي. يأتي بنا هذا إلى السمة الثالثة لهم، وهي العداوة مع الله. أحد أكثر جوانب الموت الروحي ضرراً هو أن غير المولودين من جديد هم أعداء لله. يعلم الكتاب المقدس بأن إبليس وأتباعه في حرب مستمرة مع الله وملائكته الأمناء، ويحارب غير المولودين من جديد ضمن صفوف إبليس، فهم يحبون خطيتهم ويبغضون الله. استمع إلى ما قاله بولس عن غير المولودين من جديد في رسالة أفسس الإصحاح الثاني والعدد الأول وحتى العدد الثالث. وأنتم إذ كنتم أمواتا بالذنوب والخطايا حسب دهر هذا العالم، حسب رئيس سلطان الهواء الروح الذي يعمل الآن في أبناء المعصية، تصرفنا في شهوات جسدنا عاملين مشيئات الجسد والأفكار، وكنا بالطبيعة أبناء الغضب. يصعب تخيل وجود تصريح عن العداوة بين الله وغير المولودين من جديد أقوى من هذا، فإن غير المولودين من جديد ليسوا مجرد متفرجين أو مدنيين أبرياء في النزاع الروحي، بل على النقيض، كما نقرأ في مواضع مثل رسالة روميا الإصحاح الخامس والعدد العاشر ورسالة كولوسي الإصحاح الأول والعدد الحادي والعشرين. غير المولودين من جديد هم أنفسهم أعداء الله، ولهذا هم تحت الدينونة، ومحكوم عليهم بأن يقاسوا الغضب الأبدي لله. كما قال يسوع لغير المؤمنين من اليهود في إنجيل يوحنا الإصحاح الثامن والعدد الثاني والأربعين وحتى العدد الرابع والأربعين: لو كان الله أباكم لكنتم تحبونني، أنتم من أب هو إبليس وشهوات أبيكم تريدون أن تعملوا. وفي رسالة يعقوب الإصحاح الرابع والعدد الرابع كتب يعقوب: أما تعلمون أن محبة العالم عداوة لله؟ فمن أراد أن يكون محبا للعالم فقد صار عدوا لله.
لا نقصد بهذا أن غير المولودين من جديد يقاومون الله عن علم وعن قصد، مع أن بعضهم قطعا يفعلون هذا، لكن معظم غير المولودين من جديد هم ببساطة مخدوعون. ففي الواقع تدعي الديانات الكاذبة بل والإلحاد نفسه تأييدها لرؤى ووجهات نظر صحيحة عن الحياة. لكن وإن لم يكن غير المولودين من جديد هم في عداوة مباشرة وصريحة مع إله الكتاب المقدس، فهم لا يزالون أعداءه، وهم ما زالوا جزءا من مملكة هذا العالم، يسلكون بحسب طرق إبليس، وما زالوا يرفضون صلاح الله ويقاومون سلطانه، وما زال الله يدينهم.
بعد أن تناولنا الحالة الحاضرة للبشر من منظور غير المولودين من جديد، لننتقل الآن إلى المولودين من جديد. تذكر معي أن المصطلح التقني مولودين من جديد يعني مخلوقين ثانية أو مولودين ثانية، بمعنى آخر، المولودون من جديد هم من ولدوا ثانية بواسطة عمل الروح القدس. حين يحدث ذلك، تولد أرواحنا من جديد أو تعطى حياة جديدة. سنكتشف سمات المولودين من جديد من ثلاث نواح موازية لسمات غير المولودين من جديد. أولاً، سنرى أن لهم حياة روحية، وثانياً، سنوضح القدرة الأدبية التي لهم، وثالثاً، سنسلط الضوء على المصالحة مع الله، لنتناول أولاً الحياة الروحية التي لهم. يعلم الكتاب المقدس بأن جميع البشر يولدون في حالة من الموت الروحي، وبالتالي كي نولد من جديد، أي كي تكون لنا حياة روحية، لابد أن تنتقل أرواحنا من الموت إلى الحياة. يمكن أن نعتبر هذا نوعاً من القيامة الروحية. تعلم مواضع مثل إنجيل يوحنا الإصحاح الخامس والعدد الرابع والعشرين، ورسالة أفسس الإصحاح الثاني والعدد الرابع والخامس، ورسالة كولوسي الإصحاح الثاني والعدد الثالث عشر هذا المبدأ بوضوح. يصف الكتاب المقدس أيضاً هذه العملية باسم الولادة الثانية. يولد البشر الولادة الأولى حين يأخذون حياة مادية، لكن كي ننال بركات الله كالخلاص لابد أن نخضع لولادة ثانية، ولادة روحية. لا يوجد تعقيد في فكرة أننا نحتاج إلى حياة روحية كي نرث بركات الله، لكن حتى نيقوديموس نفسه الذي كان فريسياً ومعلماً لإسرائيل صارع كي يفهمها. ولهذا في إنجيل يوحنا الإصحاح الثالث والعدد الثالث وحتى العدد السادس أوضح يسوع الأمر لنيقوديموس كالتالي: إن كان أحد لا يولد من فوق لا يقدر أن يرى ملكوت الله. إن كان أحد لا يولد من الماء والروح لا يقدر أن يدخل ملكوت الله. المولود من الجسد جسد هو، والمولود من الروح هو روح. هنا علم يسوع بأنه يمكن فقط أن تكون لنا حياة روحية حين تولد أرواحنا بالروح القدس. وقال بولس شيئا شبيها بهذا في رسالة تيتوس الإصحاح الثالث والعدد الخامس حين كتب: خلصنا الله بغسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس. في بعض الترجمات ترجمت عبارة الميلاد الثاني فعليا إلى الولادة من جديد. الفكرة الأخرى التي نود طرحها عن حياتنا الروحية هي أنها دائمة، أو كما تصيغها بعض الترجمات أبدية. حين يلدنا الروح القدس من جديد تنتقل أرواحنا من الموت إلى الحياة، وتلك الحياة لا تنتهي البتة. حتى حين تموت أجسادنا الأرضية تحيا أرواحنا إلى الأبد.
تعد الحياة الأبدية واحدة من تلك المفاهيم الرائعة للغاية التي يسمع بها كل مؤمن ويعرفها، والتي لابد أن يؤمن بها. ولطالما أثار اهتمامنا السؤال المتعلق بوقت بدايتها، لأنني أعتقد أن كثيرين يظنون أن الحياة الأبدية هي ما يحدث لنا بعد الموت وتستمر إلى الأبد، وهي بالطبع كذلك. لكن يقول الكتاب المقدس أننا نأخذ بالفعل حياة أبدية حين نؤمن بالمسيح، وإنها تبدأ حين نولد ثانية، حين يحيينا الله من جديد. ومن تلك اللحظة فصاعدا ننتمي إلى الله ونحيا له ونمجده ويصير حامينا وحافظنا. من تلك اللحظة فصاعدا لن يخطفنا أحد من يد الآب. وبالتالي يتبين أن الحياة الأبدية لا تتعلق فقط بطول المدة أو بالكمال، بل تتعلق بنوعية الحياة. حياة في خضوع للرب، حياة تعاش لأجل الرب ومع الرب الآن وفي النهاية أيضا في السماوات الجديدة والأرض الجديدة.
نظن كثيرا أن الحياة الأبدية هي شيء نناله بعد موتنا. من ناحية هامة، لن تبدأ حياتنا الأبدية بكل ملئها إلا عندما تقام أجسادنا، لكن أيضاً يتحدث الكتاب المقدس عن الحياة الأبدية باعتبارها بركة يتمتع بها المولودون من جديد بالفعل في الحالة الحاضرة. تعلم نصوص مثل إنجيل يوحنا الأصحاح العاشر والعدد الثامن والعشرون ورسالة تيموثاوس الأولى الأصحاح السادس والعدد الثاني عشر ورسالة يوحنا الأولى الأصحاح الخامس والعدد الحادي عشر وحتى العدد الثالث عشر أن المولودين من جديد يملكون بالفعل حياة روحية أبدية. بعد حديثنا عن الحياة الروحية التي يأخذها المولودون من جديد، لنتناول القدرة الأدبية المستعادة. ليس من المثير للدهشة أن يشير مصطلح القدرة الأدبية إلى القدرة على إرضاء الله واستحقاق بركاته. سنذكر المزيد عن هذا خلال لحظة، ولا سيما فيما يتعلق بالاستحقاق، لكن سنكتفي الآن بالقول إن قدرتنا الأدبية لا تمكننا من ربح خلاصنا، فإن أشياء كالغفران والبر والحياة الأبدية هي عطايا مجانية من الله، أساسها فقط هو استحقاق المسيح، لكن قدرتنا الأدبية المستعادة تمكننا من طاعة مشيئة الله والسعي لنوال بركات ملكوته. تذكر أنه بحسب أغسطينوس حين سقطت البشرية في الخطية انتقلنا من حالة passe non peccare أي القدرة على عدم ارتكاب الخطية إلى حالة non passe non peccare أو العجز عن عدم ارتكاب الخطية. لكن علم أغسطينوس أيضاً أنه حين يجدد الروح القدس أرواحنا ويهبنا حياة روحية يحيي قدرتنا الأدبية من جديد ويعيدنا ثانية إلى حالة passe non peccare. بكلمات أخرى، ينال المولودون من جديد مرة أخرى القدرة على تجنب الخطية وإرضاء الله. استمع إلى ما قاله بولس في رسالة أفسس الإصحاح الثاني والعدد الرابع والخامس: الله الذي هو غني في الرحمة ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح، بالنعمة أنتم مخلصون. ثم في العدد العاشر قال: لأننا نحن عمله، مخلوقين في المسيح يسوع لأعمال صالحة قد سبق الله فأعدها لكي نسلك فيها. تثبت حقيقة أن الله يعد أعمالا صالحة للمولودين من جديد أننا قد استعدنا قدرتنا الأدبية. ومع هذا فإن الولادة من جديد والخلاص هما نتيجة النعمة، فأعمالنا الصالحة لا تخلصنا. نحتاج أن ندرك أنه حين يلدنا الروح القدس من جديد فهو لا يزيل فساد الخطية وتأثيرها تماماً من حياتنا. فكما أوضح بولس في رسالة روميا الإصحاح السابع والعدد الرابع عشر وحتى العدد الخامس والعشرين أن الخطية الساكنة فينا لا تزال تقاوم الروح القدس الساكن فينا. يصف الكتاب المقدس هذا الصراع باعتباره حرباً في مواضع مثل رسالة روميا الإصحاح السابع والعدد الثالث والعشرين ورسالة غلاطيا الإصحاح الخامس والعدد السابع عشر ورسالة بطرس الأولى الإصحاح الثاني والعدد الحادي عشر. لكن الخبر السار هو أن الروح القدس يسكن فينا ويعمل فينا، ولهذا مع أننا نظل نعثر بسبب تأثير الخطية، لكننا أيضاً نعمل أعمالاً صالحة بسبب تأثير الروح القدس. كما قال بولس في رسالة فيليبي الإصحاح الثاني والعدد الثالث عشر: لأن الله هو العامل فيكم أن تريدوا وأن تعملوا من أجل المسرة. وهكذا إن كان الفضل ينسب إلى الله من جهة الأعمال الصالحة التي نعملها، فأين يقع الاستحقاق في هذه الصورة؟ تبنى علماء اللاهوت آراء مختلفة عن هذا الأمر. من ناحية يتفق جميع علماء اللاهوت الإنجيليين على أن الله له الحق في أن يأخذ الفضل لأجل الأعمال الصالحة التي نعملها. يتضح هذا من النصوص التي قرأناها. لكن من ناحية أخرى يقول بعض علماء اللاهوت الإنجيليين إن المولودين من جديد يمكن أن يطالبوا بحقهم في قدر من الاستحقاق أيضا، وفي هذا يشيرون إلى مجازات الله لنا عن أعمالنا الصالحة بكنوز وأكاليل سماوية. على سبيل المثال في إنجيل متى الإصحاح 5:12 قال يسوع: إن من يقاسون الاضطهاد سيكافئون. وفي إنجيل متى الإصحاح 16:27 قال: إنه في الدينونة الأخيرة سيجازى كل إنسان حسب عمله. وفي رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 3:8 قال بولس: إن المكافآت الأبدية ستوزع بحسب تعبنا.
يقول البعض أن هناك تبريرين: إننا نتبرر كخطاة بسبب ما عمله المسيح نيابة عنا، إذ حمل خطايانا في جسده على الخشبة. لكن في النهاية حين يسألك الله إنجاز القول: لماذا ينبغي أن أدخلك إلى هنا؟ حينئذ تكون مبررا جزئيا على أساس عمل المسيح، وجزئيا على أساس الكيفية التي سلكت بها. هذا الرأي مزعج للغاية، لأنه يعني أن التبرير الذي نحصل عليه أولا ليس آمنا، ليس يقينيا. لهذا يزعجني كثيرا. من ناحية أخرى علينا أن نوضح فكرة المجازاة، لأنها ترد كثيرا جدا في الكتاب المقدس، وأعتقد أن أشياء عديدة تستطيع أن تفك الغموض قليلا. فإن كنا نعمل أعمالا صالحة تتوج في النهاية بالمجد والمكافأة، يصير السؤال المطروح هو: هل تلك الأعمال هي أساس قبولنا؟ يبدو لي أن مكافآت المؤمن في السماوات الجديدة والأرض الجديدة مرتبطة باكتمال العلاقة التي هي في الأساس نتيجة النعمة. ولهذا تحدثت رسالة روميا عن أن المكافآت تحسب على سبيل نعمة، وبهذا لا يصير أعمالنا هو الأساس، وكأن لها مساهمة مستقلة، لكن توجد صلة بين ما نعمله والمكافأة، نابعة من ملء نعمة الله في حياتنا التي تمكننا من القيام بأعمال معينة. لكن أساس قبولنا أمام الله هو بر المسيح المحتسب لنا وخطيتنا المحتسبة له، وهو قد نقل عنا الكل وأعطانا الكل، وهذا هو أساس قبولنا أمام الإله الحي في اليوم الأخير.
بغض النظر عن جوابنا عن سؤال الاستحقاق والمكافآت، يتفق جميع الإنجيليين على أن الله قد أعاد لنا قدرتنا الأدبية وصار يحملنا مسؤولية القيام بأعمال صالحة، فهو يدعونا إلى أن نقتدي به ونحبه ونحب بعضنا البعض ونحفظ شريعته، وهو يعد بأن يجازينا بسخاء حين نعمل هذا. حتى الآن تحدثنا عن المولودين من جديد من حيث الحياة الروحية والقدرة الأدبية، لننتقل الآن إلى المصالحة مع الله.
حين يلدنا الله من جديد يتبنانا أيضا في عائلته، فقد كنا قبلا أعداء نقاوم الله لصالح إبليس، لكن الآن قد صنع الله سلاما معنا بواسطة المسيح، فمن خلال موت المسيح غفرت خطايانا وصرنا أهل بيته وورثة لوعود عهده.
كما كتب بولس في رسالة روميا الإصحاح 5:10: لأنه إن كنا ونحن أعداء قد صولحنا مع الله بموت ابنه، كما قال الشيء نفسه في رسالة كولوسي الإصحاح 1:21. في حقيقة الأمر لسنا فقط أبناء وورثة في بيت الله، بل إذ اتحدنا بابنه يسوع نشترك فعلياً في مكانته بصفته الابن المحبوب لدى الله. في مواضع عديدة علم بولس بأننا نتحد بالمسيح من خلال الإيمان المخلص المرموز له بالمعمودية، وبالتالي حين ينظر الله إلينا يرانا في ظل المسيح ويحتسب كمالات المسيح وبره لنا. بكلمات أخرى، يعاملنا الله وكأننا يسوع نفسه، ورثة لإبراهيم وداود، نحفظ بالكامل عهد الله. ولأننا متحدون أيضا بموت المسيح، يحسبنا الله أننا متنا بالفعل عن خطايانا، بحيث لم تبقى علينا أي عقوبة، بل فقط بركات. نرى هذا في مواضع مثل رسالة روميا الإصحاح السادس والعدد الثالث والرابع، ورسالة كورنثوس الأولى الإصحاح الثاني عشر والعدد الثاني عشر وحتى العدد السابع والعشرين. استمع إلى كلمات بولس في رسالة غلاطيا الإصحاح الثالث والعدد السادس والعشرين والسابع والعشرين: لأنكم جميعا أبناء الله بالإيمان بالمسيح يسوع، لأن كلكم الذين اعتمدتم بالمسيح قد لبستم المسيح. فضلا عن ذلك، علم بولس في حقيقة الأمر أن الاتحاد بالمسيح والمصالحة التي تنتج عنه هو تتميم لوعود الله الإسخاتولوجية، وبالتالي يعد هذا دليلا على أن الخليقة الجديدة للأيام الأخيرة قد بدأت. على هذا الأساس نستطيع أن نقول أيضا إن المصالحة مع الله هي عربون المكافآت الأبدية التي سننالها حين تأتي السماوات الجديدة والأرض الجديدة في كل ملئها. في رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح الخامس والعدد السابع عشر كتب بولس: إذن إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت، هو ذا الكل قد صار جديدا. تترجم بعض الترجمات عبارة فهو خليقة جديدة إلى هو خلق جديد أو هو مخلوق جديد، ولكن العبارة اليونانية كيني كيتيسس تعني حرفيا هو ذا خليقة جديدة. تساعدنا هذه الترجمة على أن نفهم بشكل أفضل التجديد الذي وصفه بولس. وهكذا فإن اتحادنا بالمسيح يثبت أن الدهر الآتي قد جاء. انظر كيف تابع بولس حديثه في العدد التاسع عشر وحتى العدد الحادي والعشرين: أي إن الله كان في المسيح مصالحا العالم لنفسه غير حاسب لهم خطاياهم. نطلب عن المسيح تصالحوا مع الله، لأنه جعل الذي لم يعرف خطية خطية لأجلنا لنصير نحن بر الله فيه. أخذ المسيح مكاننا على الصليب وحسب خاطئا كي يخلصنا، ولأنه قام بهذا يحتسب بره الآن لنا. هذا ما يتمم مصالحتنا. يرانا الله لا مجرد أبرياء لأن خطايانا قد غفرت في المسيح، بل أيضا يرانا كاملين في طاعتنا كطاعة المسيح نفسه. في درسنا حتى الآن عن الأحياء والأموات، رأينا ما يقوله الكتاب المقدس عن الحالة الحاضرة للحياة البشرية. لنتناول الآن موضوعنا الرئيسي الثاني، وهو الحالة الوسطية.
الحالة الوسطية هو مصطلح يستخدمه علماء اللاهوت لوصف الفترة الواقعة بين موت البشر والقيامة، وهكذا يختبر كل من المؤمنين وغير المؤمنين الحالة الوسطية، في السماء في حالتها الحاضرة والجحيم في حالته الحاضرة، اللذين نطلق عليهما أحيانا السماء الحالية والجحيم الحالي، بينما سيكون الجحيم الأبدي الأخير هو بحيرة النار، والسماء الأبدية والأخيرة ستكون فوق الأرض الجديدة. وهكذا فإن الحالة الوسطية ليست هي منتصف الطريق إلى السماء والجحيم، بل هي السماء أو الجحيم كما هما الآن قبل القيامة. وهكذا يذهب جميع البشر إلى الحالة الوسطية حين يموتون، وتنتهي الحالة الوسطية للجميع عند قيامة الأبرار والأشرار.
تبدأ الحالة الوسطية حين نموت، وتنتهي حين يأتي المسيح ثانية، وهي تسمى وسطية لأنها تقع بين حالتنا الحاضرة من حياة بالجسد على الأرض الحالية وحالتنا الأخيرة من حياة بالجسد في السماوات الجديدة والأرض الجديدة، وهي حالة استثنائية إلى حد ما لأن أرواحنا في الحالة الوسطية تنفصل عن أجسادنا على خلاف الحالات الأخرى. ستنقسم دراستنا عن الحالة الوسطية إلى ثلاثة أجزاء. أولاً سنتناول الموت الجسدي، وثانياً سننظر إلى مصير أرواح غير المولودين من جديد، وثالثاً سندرس مصير أرواح المولودين من جديد. لنبدأ الآن موضوع الموت الجسدي.
يعتبر الموت الجسدي اختباراً بشرياً عاماً، لكنه أيضاً اختبار مناقض للطبيعة بصورة مروعة. لماذا؟ لأن أجسادنا لم تخلق لتموت، بل صممت لكي تحيا إلى الأبد. هذا من أحد الأسباب التي تجعل الموت شيئاً مأساوياً وصادماً للغاية، فهو يزعزع وجودنا وينتزعنا من الخليقة التي خلقنا لكي نستوطنها، كما أنه ينهي علاقاتنا حيث يفصلنا عن أحبائنا وعائلاتنا. ولمن يتركون من أحبائهم يكون الأمر مؤلما بشدة. فلا عجب إذن أن يطلق الكتاب المقدس على الموت الجسدي عدوا.
يعلم كثير من العلماء أن الموت الجسدي هو توقف نشاط خلايا الجسم، فحين تتوقف خلايا أجسامنا عن العمل نموت، وهذا الرأي صحيح بدرجة ما، لكن الجوانب اللاهوتية من الموت الجسدي أهم بكثير، فإن الموت الجسدي نظير الموت الروحي، هو جزء من اللعنة التي صبها الله على البشرية بسبب خطية آدم في جنة عدن. تذكر أنه في سفر التكوين الإصحاح الثاني والعدد السابع عشر قال الله لآدم: وأما شجرة معرفة الخير والشر فلا تأكل منها، لأنك يوم تأكل منها موتا تموت. حين أكل آدم من الثمرة المحرمة وقع تحت لعنة الله. أجل الله برحمته الموت الجسدي بحيث لم يمت آدم على الفور، لكنه لم يرفع اللعنة بالكامل، ومات جسد آدم في النهاية. وكما مدت خطية آدم الموت الروحي إلى الجنس البشري بأكمله، مدت إليه أيضاً الموت الجسدي. تحدث بولس بصورة مكثفة عن هذه المشكلة في رسالة روميا الإصحاح الخامس. استمع إلى هذه الأمثلة من رسالة روميا الإصحاح الخامس والعدد الثاني عشر وحتى العدد السابع عشر: بإنسان واحد دخلت الخطية إلى العالم، وبالخطية الموت، وهكذا اجتاز الموت إلى جميع الناس، بخطية واحد مات الكثيرون، بخطية الواحد قد ملك الموت بالواحد. حين نموت تنفصل أرواحنا عن أجسادنا، وتترك أجسادنا لتتحلل وتعود إلى التراب، كما نتعلم من سفر التكوين الإصحاح الثاني والعدد السابع: خلق الله آدم من تراب الأرض. وحين لعن الله آدم في سفر التكوين الإصحاح الثالث والعدد التاسع عشر، قال بوضوح إنه خلق من الأرض ولذلك سيعود إلى الأرض، فقد خلق من التراب وسيصير ترابا مرة أخرى. يميل المؤمنون أحيانا إلى الاعتقاد بأن أجسادنا ليست لها أهمية كبيرة، لأنها لا تذهب معنا إلى السماء حين نموت، لكن يبين الكتاب المقدس أن أجسادنا تظل جزءاً منا حتى بعد أن نموت. وأوضح أمثلة على هذا هي القيامات. انظر مثلاً ابن الأرملة الذي أقامه إيليا من الموت في سفر الملوك الأول الإصحاح 17 والعدد 20 وحتى العدد 22، أو لعازر حبيب يسوع الذي أقامه الرب من الموت في إنجيل يوحنا الإصحاح 11 والعدد 43 والرابع 44. فقبل أن يقوم هؤلاء من الموت تمت الإشارة إلى أجسادهم والتعامل معها كما كان الأشخاص أنفسهم يعاملون في أثناء حياتهم، فلا نجد أي افتراض يشير إلى أن الأجساد كانت مجرد أصداف تسكنها أرواحهم، واعتبر الجميع قيامتهم بركة لأن أجزاء هامة منهم أي أجسادهم قد عادت إلى الحياة.
ماذا يحدث إذن حين نموت؟ إن كنت تؤمن بأننا نوجد في حالة وسطية مع الله خارج أجسادنا حين نموت، فربما يسهل أن تظن أن أجسادنا لم تعد جزءا منا. ألسنا في موضع ما مع الله بينما أجسادنا التي لم تعد جزءا منا موضوعة في القبر؟ لكن يكمن خطأ هذا الظن أولا في أن الله خلقنا بشرا كاملين، وبالتالي هذا الانفصال فعليا هو نتيجة مأساوية صحبة السقوط. فالواقع هو أن هذا الانفصال يحدث، لكن الأمر الجيد هو أنه مع أن البشر بعد موتهم يستمرون في اختبار حضور الله، لكننا أيضا خلقنا في أجساد، وبسبب هذا ولأن المسيح أقيم من الموت في جسد، فهذا يعني أنه على الرغم من هذا الانفصال المأساوي، لكن الجسد الموضوع في القبر لا يزال لنا، أي لا يزال جزءا منا، وفي اليوم الأخير سيقوم هذا الجسد.
حين تموت أجسادنا لا نعود كاملين بعد. بالنسبة للمؤمنين يعني هذا أننا لم يعد بإمكاننا القيام بالأعمال التي خلقنا الله لنعملها، أي أن نملأ الأرض ونخضعها. نعم، ستكون السماء موضعاً رائعاً لأرواحنا، لكن يظل الموت الجسدي خسارة فادحة لابد أن تدفعنا إلى أن نرجو استرداداً في المستقبل. وبالنسبة لغير المؤمنين هذه كارثة تامة تؤدي بهم من سيء إلى أسوأ، وهي بمثابة عربون لمعاناة أشد في المستقبل. بعد أن وصفنا الموت الجسدي كبداية الحالة الوسطية، صرنا على استعداد لتناول اختبارات أرواح غير المولودين من جديد.
كما رأينا في حديثنا عن الموت الروحي، عندما تموت أرواحنا لا يتوقف وجودها، بل ولا يتوقف وعيها. ينطبق هذا أيضا على انفصال أرواحنا عن أجسادنا بالموت الجسدي. تظل أرواحنا موجودة تفكر وتشعر حتى بعد أن تموت أجسادنا.
نقرأ في سفر الجامعة الإصحاح 12 والعدد 7: فيرجع التراب إلى الأرض كما كان، وترجع الروح إلى الله الذي أعطاها. بالنسبة لغير المولودين من جديد، فإن حقيقة أن أرواحهم ستظل موجودة يجب أن تنشئ فيهم خوفاً شديداً، إذ حين ترجع أرواحهم إلى الله الذي أعطاها لن تتمتع ببركاته، بل ستبدأ في مقاساة عقوبتها العاجلة في الجحيم. كما علم يسوع في إنجيل لوقا الإصحاح 12 والعدد 4 و5: لا تخافوا من الذين يقتلون الجسد وبعد ذلك ليس لهم ما يفعلون أكثر، خافوا من الذي بعدما يقتل له سلطان أن يلقي في جهنم.
أعتقد أننا لابد أن نؤمن بالجحيم لسببين. السبب الأول هو أن يسوع المسيح تحدث عنه مرات عديدة. على سبيل المثال قال إننا ينبغي ألا نخاف ممن يقتلون الجسد لا أكثر، لكن ينبغي أن نخاف ممن له سلطان أن يقتل الجسد وأيضا أن يلقي الروح في جهنم. بالإضافة إلى هذا يلزم أن تؤمن الكنيسة وتثق وتكرز عن الجحيم في صرامة لكن في محبة أيضا، حتى يدرك البشر حالتهم أمام الله فلا يدانوا إلى الأبد.
يستخدم الكتاب المقدس عدة كلمات مختلفة يدمجها علماء اللاهوت والمترجمون في اللفظ العام الجحيم. على سبيل المثال تستخدم الكلمة العبرية شيئول التي نترجمها في اللغة العربية الهاوية استخدامات متنوعة في كل العهد القديم ومنها في المزمور التاسع والعدد السابع عشر كإشارة إلى موطن أرواح غير المولودين من جديد. يستخدم العهد القديم أيضا كلمة أفادون التي تعني هلاك في مواضع مثل سفر أيوب الإصحاح السادس والعشرين والعدد السادس وسفر الأمثال الإصحاح الخامس عشر والعدد الحادي عشر. وتشير كلمة بور أو الجب إلى موضع العقوبة في سفر إشعياء الإصحاح الرابع عشر والعدد الخامس عشر وحتى العدد التاسع عشر. أيضا يستخدم العهد الجديد ألفاظا متنوعة للتعبير عن موضع سكن الأرواح في أثناء الحالة الوسطية. على سبيل المثال تستخدم كلمة إيدس اليونانية التي نترجمها الهاوية في اللغة العربية استخدامات متنوعة منها أنها موضع العقوبة في إنجيل لوقا الإصحاح العاشر والعدد الخامس عشر. وتشير كلمة أبوسوس أو الهاوية بوجه عام إلى سجن للأرواح النجسة كما في إنجيل لوقا الإصحاح الثامن والعدد الحادي والثلاثين وسفر الرؤيا الإصحاح التاسع والعدد الأول وحتى العدد الحادي عشر. لكن في رسالة روميا الإصحاح العاشر والعدد السابع استخدمها بولس أيضا للإشارة إلى موضع سكن أرواح البشر بما في ذلك أيضا روح يسوع البارة. لكن تعبر كلمة جينا أو جهنم بوجه عام عن موضع عقوبة وعذاب وهلاك شديد، وهي مذكورة في عدة نصوص منها إنجيل متى الإصحاح الخامس والعدد الثاني والعشرين وإنجيل مرقس الإصحاح التاسع والعدد الثالث والأربعين. تشير كلمة جهنم عادة إلى معاناة بالجسد مما يربطها بالحالة الأخيرة وليس بالحالة الوسطية، لكن تبين رسالة يعقوب الإصحاح الثالث والعدد السادس أن جهنم موضع مستخدم بالفعل مما يوحي بأنه الموضع الذي تمضي إليه أرواح غير المولودين من جديد في أثناء الحالة الوسطية. تأتينا أوضح صورة عن اختبار أرواح غير المولودين من جديد للحالة الوسطية من إنجيل لوقا الإصحاح السادس عشر والعدد التاسع عشر وحتى العدد الحادي والثلاثين. في هذا النص تحدث يسوع عن غني مات فذهب على الفور ليتعذب في الجحيم. استمع إلى وصف إنجيل لوقا الإصحاح السادس عشر والعدد الثالث والعشرين وحتى العدد الخامس والعشرين للجحيم. فرفع عينيه أي الغني في الجحيم وهو في العذاب ورأى إبراهيم من بعيد ولعازر في حضنه، فنادى وقال يا أبي إبراهيم ارحمني وأرسل لعازر ليبل طرف إصبعه بماء ويبرد لساني لأني معذب في هذا اللهيب. فقال إبراهيم يا ابني أذكر أنك استوفيت خيراتك في حياتك وكذلك لعازر البلايا، والآن هو يتعزى وأنت تتعذب. لم يوضح الكتاب المقدس إن كانت رواية يسوع عن الجحيم تاريخية أو إن كانت مثلاً، لكن الفارق لا يمت بصلة وثيقة لدراستنا عن الحالة الوسطية، ففي النهاية يفقد الإنذار الذي تقدمه هذه القصة معناه لو كانت العذابات التي تصفها غير حقيقية.
يطرح كثيرون هذا السؤال: ماذا يحدث لغير المؤمنين بالمسيح حين يموتون؟ قدمت الإجابة في مواضع عدة في العهد الجديد، لكن ترد إحدى أكثر الإجابات تفصيلاً في الإصحاح 16 من إنجيل لوقا، حيث يروي يسوع مثلاً يصف بواقعية ما تبدو عليه الحياة بعد الموت لكل من المؤمنين وغير المؤمنين. فإن غير المؤمن أي الغني قد ذهب إلى العذاب، تم هذا بعد موته مباشرة، فقد نال عقابه بالفعل لأنه تمرد على الله، ولأن ثمن خطاياه قطعا دون المسيح لم يسدد، وبالتالي نجد أنه يتعذب، لكنها حالة تسبق الدينونة الأخيرة حين يأتي المسيح ثانية.
بعد أن ناقشنا الحالة الوسطية من جهة الموت الجسدي وأرواح غير المولودين من جديد، لننتقل الآن إلى أرواح المولودين من جديد. من الواضح أن أرواح المولودين من جديد تظل موجودة مثلها كمثل أرواح غير المولودين من جديد، لكن اختبارهم مختلف تمام الاختلاف. فبينما يقاسي غير المولودين من جديد عربون عقوبتهم الأخيرة، تتمتع أرواح المولودين من جديد بعربون بركاتهم الأخيرة. سنذكر فقط ثلاثة اختبارات تتمتع بها أرواح المولودين من جديد في أثناء الحالة الوسطية، بدءا بحقيقة وجودها في محضر الرب في السماء. في مواضع عديدة أعرب كتاب وشخصيات الكتاب المقدس عن إيمانهم بأنه حين يموت المولودون من جديد تؤخذ نفوسهم على الفور إلى محضر الله في السماء. على سبيل المثال في إنجيل لوقا الإصحاح 23 والعدد 43، قال يسوع لللص التائب على الصليب أنه في ذلك اليوم نفسه سيكون معه في الفردوس. ويتحدث سفر الرؤيا الإصحاح 6 والعدد 9 عن نفوس الشهداء تحت المذبح في خيمة الله السماوية، كما اشتهى بولس الموت الجسدي حين تنطلق روحه لتكون مع يسوع. استمع إلى ما كتبه بولس في رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح 5 والعدد 8: نسر بالأولى أن نتغرب عن الجسد ونستوطن عند الرب. وفي رسالة فيليبي الإصحاح 1 والعدد 23 قال: لي اشتهاء أن أنطلق وأكون مع المسيح، ذاك أفضل جدا.
ماذا يحدث للمؤمنين عند موتهم؟ نرى يسوع في الليلة التي سبقت موته وقد أحاطت به مجموعة صغيرة من التلاميذ وكانوا حزانة، وكلمهم ببعض كلماته الأخيرة التي فيها يخبرهم بالمستقبل. كانت أول كلماته هي: أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. وهكذا سيأتي يسوع إلى المؤمن حين يموت ويقول له: لنذهب، هيا بنا، حان وقت الذهاب، وسأرافقك بنفسي إلى بيت الآب. هو إذن المرافق، لكنه ليس مجرد مرافق، بل هو مكان الوصول أيضا. أنا أمضي لأعد لكم مكانا، وإن مضيت وأعددت لكم مكانا آتي أيضا وأخذكم إلي، حتى حيث أكون أنا تكونون أنتم أيضا. وبالتالي ليس فقط أنه يرافقني إلى هناك، بل هو مكان الوصول أيضا. وحين سأله توما: كيف نقدر أن نعرف الطريق؟ أجابه يسوع: أنا هو الطريق والحق والحياة. وبالتالي هو المرافق ومكان الوصول والطريق. ماذا يحدث لنا إذن بعد أن نموت؟ ثبت عينيك فقط على يسوع، فهو سيرافقك إلى هناك، وسيكون هو الطريق إلى هناك، وأيضا سيكون مكان الوصول. فهو قد أعد لنا مكانا قطعا بموته عنا، وهو من يمكننا من الوصول إلى هناك بموته على الصليب، حتى نستطيع أن نجد طريقنا إلى السماء بواسطة الصليب.
حين يموت المولودون من جديد توضع أجسادهم في القبر لكن تؤخذ أرواحهم على الفور إلى محضر الرب في السماء، حيث تظل هناك حتى القيامة الأخيرة. يلزم أن نوضح هنا أن التعبير العام في القبر يشمل جميع من يموتون، سواء وضعت أجسادهم في قبور فعلية أم لا. أيضاً لابد أن نتوقف قليلاً كي نذكر أن بعض المؤمنين عبر التاريخ قد علموا رأياً يسمى رقاد الروح. يقول هذا الرأي إن الله لا يأخذ أرواحنا إلى السماء على الفور حين نموت، بل تظل أرواحنا مع أجسادنا في حالة عدم وعي إلى أن يأتي يسوع ثانية. يلجأ مؤيدو هذا الرأي إلى نصوص من قبيل سفر دانيال الإصحاح 12 والعدد 2 ورسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 15 والعدد 51 اللذين يشيران إلى الأموات وكأنهم نائمون. لكن لا يتفق هذا الرأي مع الكتاب المقدس، فكما رأينا آمن يسوع وبولس وآخرون بأنهم سينعمون بالوجود بعضهم مع بعض في السماء بعد موتهم مباشرة. ويعلم الكتاب المقدس بأن الشهداء موجودون هناك بالفعل وفي كامل وعيهم. ببساطة يعد أفضل تفسير لما يقوله الكتاب المقدس عن نوم أو رقاد الأموات أنه تعبير مخفف مجازي، أي وسيلة بلاغية لطيفة ومهذبة لوصف الموت. قال يسوع نفسه هذا عن موت لعازر في إنجيل يوحنا الإصحاح 11 والعدد 11 وحتى العدد 14 حين قال إن لعازر قد نام. يستخدم المسيحيون المعاصرون تعبيرات مخففة مجازية مشابهة، كأن يقولوا إن الأموات قد انتقلوا أو رحلوا أو ذهبوا ليكونوا مع الرب. الاختبار الثاني الذي تتمتع به أرواح المولودين من جديد في أثناء الحالة الوسطية هو الشركة مع أرواح المولودين من جديد الأخرى في السماء. يبين سفر الرؤيا الإصحاح 6 والعدد 19 أن الشهداء في السماء يعرفون بعضهم البعض ويتمتعون بالشركة أحدهم مع الآخر، كما أنهم يتحدثون معا بصوت واحد مناشدين الله أن يعجل بالدينونة الأخيرة. وفي الأناجيل حين تجلى يسوع أمام بطرس ويعقوب ويوحنا ظهر مع موسى وإيليا اللذين تحدثا معه ومع بعضهم البعض. نقرأ عن هذا في إنجيل متى الإصحاح 17 والعدد 3 وإنجيل مرقس الإصحاح 9 والعدد 4 وبالأخص في إنجيل لوقا الإصحاح 9 والعدد 30 والحادي 31. في القصة التي رواها يسوع عن إبراهيم والغني، كانت روح الرجل المسكين تتعزى في حضن إبراهيم. علاوة على ذلك في إنجيل لوقا الإصحاح 16 والعدد 26 قال إبراهيم إن هوة عظيمة تفصل أرواح المولودين من جديد عن أرواح غير المولودين من جديد. يشير هذا إلى أن إبراهيم ولعازر لم يكونا بمفردهما على أحد جانبي الهوة، بل كانا في شركة مع جميع الأرواح الأخرى للمولودين من جديد. وتتحدث رسالة العبرانيين الإصحاح 12 والعدد 22 والثالث 23 عن محفل سماوي من أرواح أبرار مكملين. وبحسب سياق رسالة العبرانيين الإصحاح 11 والعدد 40 يشمل هذا المحفل كل من ولد من جديد واجتاز الموت الجسدي. الاختبار الثالث الذي تتمتع به أرواح المولودين من جديد في أثناء الحالة الوسطية هو أنهم يبلغون القداسة الكاملة. حين نتحدث عن قداسة الإنسان في هذا السياق، نقصد كلا من الطهارة الأدبية والقبول في محضر الله. حين تنفصل أرواحنا عن أجسادنا بالموت الجسدي، تفقد الخطية سطوتها علينا، ومن هذه اللحظة فصاعدا نتجنب في لهفة كل خطية. تذكر جيدا تعليم أغسطينوس أنه حين سقط البشر في الخطية انتقلنا من حالة passe non peccare أو القدرة على عدم ارتكاب الخطية إلى حالة non passe non peccare أو العجز عن عدم ارتكاب الخطية. تذكر أيضا أنه بحسب أغسطينوس حين يحيي الروح القدس أرواحنا من جديد يعيدنا ثانية إلى حالة passe non peccare مستعيدا قدرتنا الأدبية. علم أغسطينوس أيضا أنه في الحالة الأخيرة سنصل إلى حالة non passe peccare، وهي عبارة لاتينية تترجم العجز عن ارتكاب الخطية. لكن ماذا عن الحالة الوسطية؟ متى نفقد القدرة على ارتكاب الخطية؟ يشير الكتاب المقدس إلى أننا نفقد بالفعل القدرة على ارتكاب الخطية حين ندخل الحالة الوسطية. هذا ما تقصده رسالة العبرانيين الإصحاح 12 والعدد 23 حين أشارت إلى أرواح أبرار مكملين. تكمل أرواح المولودين من جديد في الحالة الوسطية لأنها لم تعد فاسدة بالخطية، بل يرحب بها للدخول إلى محضر الله مباشرة. كما تقول إجابة السؤال 37 في دليل أسئلة وأجوبة وستمنستر الموجز، تصير أرواح المؤمنين عند موتهم كاملة في القداسة وعلى الفور تنتقل إلى المجد. تأييداً لهذه الفكرة يشير الدليل إلى رسالة كورنثوس الثانية الأصحاح 5 والعدد 1 و6 و8 ورسالة فيليبي الأصحاح 1 والعدد 23 وإنجيل لوقا الأصحاح 23 والعدد 43. يوضح كل نص من هذه النصوص أنه بمجرد موت المولودين من جديد يؤخذون على الفور إلى السماء. لكن لماذا يعد الموت الجسدي هو الحدث الذي يعتقنا من فساد الخطية وتأثيرها؟ أمدنا عالم اللاهوت البريطاني جون أوين الذي عاش من عام 1616 وحتى 1683 للميلاد بفهم لهذا الأمر، فقال إنه بينما تسكن الخطية قلوبنا فهي تستغل أجسادنا لتحارب بها أرواحنا. كما كتب أوين في الفصل 6 من كتاب طبيعة الخطية الساكنة في المؤمنين وقوتها وخداعها وسطوتها، يشير بطرس إلى الخصم الذي تقاومه وتحاربه الشهوات الجسدية وهو النفس وناموس النعمة الذي فيها، ويشير يعقوب إلى السلاح الذي تستخدمه الشهوات الجسدية في الحرب وهو الأعضاء أو الفساد الكائن في أجسادنا المائتة. هنا أشار أوين إلى رسالة بطرس الأولى الإصحاح 2 والعدد 11 ورسالة يعقوب الإصحاح 4 والعدد 1 واستنتج أن أجسادنا المادية هي الأسلحة التي تستخدمها الخطية كي تدفعنا لارتكابها. تكلم بولس عن هذا أيضا في رسالة روميا الإصحاح 6 والعدد 12 حيث كتب: إذن لا تملكن الخطية في جسدكم المائت لكي تطيعوها في شهواته. وفي رسالة روميا الإصحاح 7 والعدد 22 و23 أضاف: فإني أسر بناموس الله بحسب الإنسان الباطن، ولكني أرى ناموسا آخر في أعضائي يحارب ناموس ذهني ويسبيني إلى ناموس الخطية الكائن في أعضائي. حين يموت المولودون من جديد تتوقف الخطية الساكنة فيهم عن استخدام أعضائهم لدفعهم إلى ارتكاب الخطية. كما كتب أوين في كتاب إماتة الخطية في المؤمنين الفصل 2، تظل الخطية الساكنة فينا باقية دائما طالما نحن في هذا العالم. فإن لدينا جسد موت ولا نتحرر منه إلا بموت أجسادنا.
خلقنا الله لكي نحيا على الأرض إلى الأبد، ويعني هذا أن الموت هو مجرد عائق مؤقت لمن يؤمنون بالمسيح. نعم هو صادم ويسبب لنا حزنا شديدا، لكننا لا نحزن كالباقين الذين لا رجاء لهم. فرجاؤنا هو أنه على المدى القصير ستعتقنا الحالة الوسطية من الألم والخطية، وتتيح لنا أن نحيا مع المسيح في السماء حتى القيامة. ولهذا نستطيع أن نواجه الموت دون خوف، واثقين أن الله سينهي ألمنا ويفيد علينا بركات تفوق الوصف في السماء.
تناول درسنا عن الأحياء والأموات حتى الآن الحالة الحاضرة للحياة البشرية والحالة الوسطية التي تبدأ حين نموت. والآن صرنا على استعداد للانتقال إلى موضوعنا الرئيسي الثالث، الحالة الأخيرة للبشرية حين يكتمل الإسخاتون. في درس سابق قسمنا الإسخاتون أو الأيام الأخيرة إلى ثلاث مراحل: التأسيس، والذي بدأ بحياة يسوع وخدمته على الأرض وشمل العمل التأسيسي الذي قام به رسل وأنبياء القرن الأول. في أثناء التأسيس بدأ تداخل الدهر الآتي الذي يتسم ببركات الله لشعبه الأمين مع هذا الدهر الذي يتسم بالخطية والألم والموت. المرحلة الثانية هي الاستمرارية التي بدأت بعد التأسيس مباشرة. هذه هي الفترة التي نحياها الآن، وبالتالي هي أيضا الفترة التي تغطي الحالة الحاضرة والحالة الوسطية من الإسخاتولوجي الشخصي. في أثناء هذه المرحلة نشعر بتوتر الوجود في هذا الدهر والدهر الآتي معا. أما المرحلة الثالثة فهي الاكتمال، والتي ستنهي هذا الدهر تماما ليحل محله الدهر الآتي إلى الأبد. فيما يخص الإسخاتولوجي الشخصي، الاكتمال هي المرحلة التي عندها يصل جميع البشر في آن واحد إلى الحالة الأخيرة. سينقسم حديثنا عن الحالة الأخيرة إلى ثلاثة أجزاء. أولاً سنتناول القيامة الجسدية للأموات، وثانياً سنصف مصير غير المولودين من جديد، وثالثاً سنستعرض مصير المولودين من جديد. لنتناول أولاً القيامة الجسدية للأموات. حين خلق الله البشر أعطاهم أجساداً وأرواحاً. في أثناء الحالة الوسطية تنفصل أجسادنا مؤقتاً عن أرواحنا، لكن حين تبدأ الحالة الأخيرة تقوم أجساد جميع الأموات ليواجهوا جميعاً الدينونة الأخيرة كأشخاص كاملين. يطلق على هذا الحدث عادةً اسم القيامة العامة، لأنه يشمل جميع الأموات سواء كانوا مولودين من جديد أو غير مولودين من جديد. نجد تعليماً واضحاً عن القيامة العامة في كل من العهد القديم والعهد الجديد، وتؤكد رسالة العبرانيين الإصحاح السادس والعدد الأول والثاني على أنها واحدة من أهم العقائد التي لا بد أن يصدق عليها كل مؤمن.
القيامة العامة للأموات تمثل أهمية، لأن الله كما يقول بولس في سفر أعمال الرسل أصحاح 17 أقام يوما هو فيه مزمع أن يدين العالم. والبرهان الذي قدمه لنا على هذا هو أنه أقام المسيح من الأموات. هذه الدينونة تقع على أناس متكاملين، وتؤكد القيامة العامة على حقيقة أننا متكاملون وأننا سنقف أمام الله كأناس متكاملين. لا يؤكد هذا أننا سندان في الأجساد التي عشنا وأخطأنا وأمنا بها فقط، بل أيضا يؤكد أننا سنقضي الأبدية كأناس متكاملين. وهذا يمثل أهمية ليس فقط من جهة منظورنا عن الإسخاتولوجي، بل أيضا من جهة منظورنا عن بعضنا البعض وعن الكرامة والقيمة المتأصلة لكل إنسان لأنه مخلوق على صورة الله.
في العهد القديم علم الأنبياء بأن الأجساد المادية التي ماتت وعادت إلى التراب ستقوم ثانية من التراب كي تواجه الدينونة الإلهية. يقول سفر دانيال الإصحاح 12 والعدد 2: وكثيرون من الراقدين في تراب الأرض يستيقظون، هؤلاء إلى الحياة الأبدية، وهؤلاء إلى العار للازدراء الأبدي. وتنبأ سفر إشعياء الإصحاح 26 والعدد 19 وحتى العدد 21 قائلاً: أمواتكم سيحيون، جثثكم ستقوم من الموت، استيقظوا وغنوا بفرح يا ساكني التراب، تصعد الأرض أرواح الأموات التي فيها، لأن الله سيخرج من مكانه ليعاقب سكان الأرض على اثمهم. تشير نصوص أخرى من العهد القديم مثل المزمور 49 والعدد 7 وحتى العدد 15 والمزمور 73 والعدد 24 وحتى العدد 28 وسفر أيوب الإصحاح 19 والعدد 25 وحتى العدد 27 أيضا إلى حدوث قيامة للدينونة. في العهد الجديد أكد يسوع على القيامة العامة عدة مرات. على سبيل المثال في إنجيل متى الإصحاح 22 والعدد 31 والثاني والثلاثين، وإنجيل لوقا الإصحاح 20 والعدد 35 وحتى العدد 38، دعا يسوع الله باسم إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب قائلا إنه ليس هو إله أموات بل إله أحياء. واستمع إلى ما قاله يسوع في إنجيل يوحنا الإصحاح 5 والعدد 28 والتاسع والعشرين: تأتي ساعة فيها يسمع جميع الذين في القبور صوته، أي صوت ابن الإنسان، فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة، والذين عملوا السيئات إلى قيامة الدينونة. نظير العهد القديم قال يسوع أيضا إن جميع الأموات سيقومون في القيامة العامة كي يواجهوا دينونة الله، كما آمنت شخصيات أخرى جديرة بالثقة في العهد الجديد بالشيء نفسه، ومنهم مرثا في إنجيل يوحنا الإصحاح 11 والعدد 24، والرسل في سفر أعمال الرسل الإصحاح 4 والعدد 2. أيضا أيد الرسول بولس القيامة العامة في سفر أعمال الرسل الإصحاح 17 والعدد 32 والإصحاح 23 والعدد 6 والإصحاح 24 والعدد 21، بالإضافة إلى كتاباته في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 15 والعدد 12 وحتى العدد 42. يعلم العهد الجديد بأن القيامة العامة ستحدث عند عرش دينونة الله، أو على الأقل إلى هناك سيؤتى بكل البشرية بعد أن تقام من الأموات. استمع إلى رؤيا الرسول يوحنا في سفر الرؤيا الإصحاح 20 والعدد 11 وحتى العدد 13: ثم رأيت عرشا عظيما أبيض والجالس عليه، وسلم البحر الأموات الذين فيه، وسلم الموت والهاوية الأموات الذين فيهما، ودين كل واحد بحسب أعماله. التفصيلة الأخيرة التي لا بد أن نذكرها عن القيامة العامة هي ما سيحدث لمن يظلون على قيد الحياة حين يأتي يوم الدينونة. نظير من أقيم من الأموات، من لا يزالون على قيد الحياة أيضا سيدانون. تذكر رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 15 والعدد 51 و52 هذه الحقيقة بإشارة خاصة إلى المولودين من جديد، لكن ينطبق هذا أيضا على جميع البشر في كل مكان. كما كتب بولس في رسالة كورنثوس الثانية الإصحاح 5 والعدد 9 والعاشر لذلك نحترص أيضا مستوطنين كنا أو متغربين أن نكون مرضيين عنده، أي عند الرب، لأنه لابد أننا جميعا نظهر أمام كرسي المسيح لينال كل واحد ما كان بالجسد بحسب ما صنع، خيرا كان أم شرا.
عند الاكتمال سيقوم الأموات وينضمون إلى من لا يزال أحياء ليقفوا أمام عرش دينونة الله، وهو سيديننا جميعا بحسب ما صنعنا. سيدان من لم يكونوا أمناء من نحوه على خطاياهم وينالون العقوبة الأبدية، أما من كانوا أمناء أي من ولدهم الروح القدس من جديد وتبرروا في المسيح فسينالون مكافأة أبدية.
بعد أن رأينا أن الحالة الأخيرة تبدأ بالقيامة الجسدية للأموات، لنتناول الآن مصير غير المولودين من جديد. كما رأينا يستحق جميع البشر الساقطين الدينونة بسبب خطية آدم، لكن إضافة إلى هذا نحن مذنبون بسبب خطايانا الشخصية أيضا. نتيجة لهذا سيكون الله بارا بإدانته لنا جميعا، لكن من أجل رحمته الكثيرة هو يخلص البعض، وللأسف لكن بعدل يقاسي من لم يخلصوا العقوبة الملائمة عن خطاياهم. كما قال يسوع نفسه في إنجيل متى الإصحاح 26 والعدد 27 فإن ابن الإنسان سوف يأتي في مجد أبيه مع ملائكته، وحينئذ يجازي كل واحد حسب عمله. الكلمة المترجمة يجازي تأتي هنا من الكلمة اليونانية أبوديدومي. تترجم بعض الترجمات هذه الكلمة يكافئ، لكن كان يسوع واضحاً في كون المجازات هنا تشير إلى كل من العقوبات والبركات، كل واحد حسب عمله. تتضح هذه الفكرة نفسها في كل الكتاب المقدس، بما في ذلك في إنجيل مرقس الإصحاح 9 والعدد 43 وحتى العدد 47 وإنجيل يوحنا الإصحاح 5 والعدد 29 ورسالة كورنثوس الثانية الإصحاح 5 والعدد 10 ورسالة بطرس الثانية الإصحاح 2 والعدد 4 وحتى العدد 9. ذكرنا فيما سبق العديد من المصطلحات المختلفة التي يستخدمها الكتاب المقدس للحديث عن الجحيم. تنقسم أوصاف العهد الجديد عن الجحيم عادة إلى قسمين، إذ أنه يشير إلى الجحيم باعتباره موضع ظلمة أو موضع نار. من جهة ظلمة الجحيم يطلق الكتاب المقدس عليه اسم تو سكوتوس تو إكسيترون، والذي يعني الظلمة الخارجية أو ببساطة الظلمة. نرى هذا في مواضع مثل إنجيل متى الإصحاح 8 والعدد 22 والإصحاح 22 والعدد 23 والإصحاح 25 والعدد 30. أيضاً يشار إليه بالمصطلح أو زوفوس تو سكوتوس، والذي يعني قتام الظلام، كما في رسالة يهوذا العدد 13. هذه الظلمة هامة لأنها توحي بأن الله لا يستعلن حضوره المجيد والرؤوف في الجحيم. يعلم سفر الرؤيا الإصحاح 21 والعدد 23 والرابع والعشرون أن نور مجد الله سيملأ مدينة أورشليم الجديدة بأكملها، لكن الأشرار في الجحيم سيبعدون عن هذا النور، إذ سينفصلون إلى الأبد عن أمجاد لطف الله ونعمته ورحمته. كما كتب بولس في رسالة تسالونيكي الثانية الإصحاح الأول والعدد التاسع: الذين سيعاقبون بهلاك أبدي من وجه الرب ومن مجد قوته. لسنا نقصد بهذا أن الله ليس موجودا في الجحيم، ففي الحقيقة هو كلي الوجود، أي أنه موجود في كل مكان وفي كل وقت، لكن في الجحيم يوجد الله كسجان ومنفذ للعقوبة لا كمخلص رؤوف ومجيد.
نسمع الكثيرين يقولون أن الله غير موجود في الجحيم، لأن رسول بولس يصف الجحيم في الإصحاح الأول من رسالة تسالونيكي الثانية بأنه بعد عن وجه الرب، ولكن الله موجود قطعا في الجحيم لأنه موجود في كل مكان، لكنه يوجد هناك في غضبه. أحيانا يعتقد الناس أنهم إن ذهبوا إلى الجحيم سيقضون وقتا رائعا كالوقت الذي يقضونه في حانة الحي، وأنهم سيفعلون ما يحلو لهم. في حقيقة الأمر سيختبر هؤلاء غضب الله الفاعل والنشط، فهو سيكون غائبا في نعمته ورأفته. فكر معي في البركة الهارونية العظيمة: يباركك الرب ويحرسك، يضيء الرب بوجهه عليك. لن يوجد أي من هذا في الجحيم، بل سيتحول وجه الله عنهم، وسيختبرون بوعي لعنة الله واغترابهم عنه وغضبه. حين تنظر إلى ربنا يسوع فوق الصليب نسمع هذا: لماذا تركتني؟ كان الله على الصليب منقضا على ابنه في غضب. وهكذا حين يقول الناس أن الله غير موجود في الجحيم، يلزم أن نعلم مضمون تلك الفكرة، فإن رأفة الله وصلاحه ومحبته غائبة تماما عن هناك. هذا ما يقوله بولس، لكن هذا ما سيوجد في الجحيم: غضب الله حوله والوعي بجمال وقداسة الإله الذي ازدروا به، لكنهم لن يستطيعوا الوصول إليه إلى الأبد. ستكون لعنة الله وغضبه إلى أبد الآبدين.
بالإضافة إلى وصف الكتاب المقدس للجحيم بأنه موضع ظلمة، يقول أيضا إنه موضع نار، فإنه يسمى نارا أبدية في رسالة يهوذا العدد السابع، وبحيرة النار في سفر الرؤيا الإصحاح العشرين والعدد الرابع عشر والخامس عشر، وآتون النار في إنجيل متى الإصحاح الثالث عشر والعدد الخمسين. وكما رأينا فيما سبق، يشار إلى الجحيم أيضا باسم جنة أو جهنم، وهو موضع عقوبة وعذاب وهلاك شديد. يشير الاسم جهنم إلى وادي ابن هنوم، حيث كان بنو إسرائيل المرتدون يحرقون أبناءهم كذبائح للآلهة الزائفة. يخبرنا سفر أخبار الأيام الثاني الإصحاح الثامن والعشرون والعدد الثالث بأن الملك أحاز قدم أبناءه ذبيحة هناك. ويفيد سفر أخبار الأيام الثاني الإصحاح الثالث والثلاثون والعدد السادس أن الملك منسى فعل هذا أيضا. من الواضح أن هذا الوادي الأرضي هو مجرد صورة بلاغية تعبر عن الجحيم الحقيقي، ومع ذلك فهو يشير إلى نوع العذاب الذي يقاسيه الأشرار هناك. لكن ربما أكثر الأشياء المرعبة التي يمكن أن نقولها عن الجحيم هو إنه لن ينتهي أبداً، كما كتب بولس في رسالة تسالونيكي الثانية الإصحاح الأول والعدد التاسع أن الأشرار سيعاقبون بهلاك أبدي. طرح يسوع الفكرة نفسها في إنجيل متى الإصحاح الخامس والعشرين والعدد الحادي والأربعين، حيث أشار إلى الجحيم بأنه النار الأبدية. وفي إنجيل متى الإصحاح الخامس والعشرين والعدد السادس والأربعين، حيث تحدث عن عذاب أبدي. هكذا أيضا تطلق رسالة العبرانيين الإصحاح السادس والعدد الثاني على الجحيم اسم الدينونة الأبدية. لابد لفكرة وجود عذاب أبدي في بحيرة من نار أن تصيب أي شخص بالرعب والهلع، ينبغي أن تدفعنا هذه الفكرة إلى أن نرقد إلى الله متوسلين كي ننال رحمة في المسيح. وحين نفكر في إمكانية أن تقضي عائلاتنا وأصدقاؤنا من غير المؤمنين أبديتهم في هذا العذاب، قد يجعلنا هذا نتساءل كيف لإله محب أن يلحق عقوبة قاسية كهذه على أناس خلقهم؟ هل تستحق خطاياهم حقا هذا المصير المروع والرهيب؟
واحد من أصعب الأسئلة على الإطلاق التي علينا أن نجيب عنها كرعاة كنائس هو: كيف لإله محب أن يطرح أحدا حتى أعداءه أنفسهم في دينونة أبدية أو في الجحيم؟ وأعتقد أن الجواب يكمن في فهمنا لقداسة الله. أعتقد أن غالبيتنا لا يفهمون مدى قداسة الله وبالتالي مدى إثمنا. لدينا نظرة محدودة للغاية عن قداسة الله، وبالتالي لسنا ندرك أننا حين نسيء إلى إله له قداسة غير محدودة أو نخطئ في حقه فإننا نستحق عقوبة غير محدودة. حين تفكر مليا في هذا يبدو منطقيا للغاية، وأعتقد أن حقيقة أن الله قدوس بشكل لا يصدق وبالتالي أننا خطاة بشكل لا يصدق تبرر عدل انسكاب غضبه على الجنس البشري. لو لم تكن الفجوة أو الهوة التي تفصل بين قداسة الله وإثمنا عظيمة هكذا، لكان بإمكان الله أن يقول: أسامحكم على خطاياكم، اذهبوا أكملوا حياتكم، ولم يكن أحد ليذهب إلى الجحيم. لكن ها نحن أمام صليب يسوع حيث سكب الله غضبه على يسوع. سيبدو هذا قاسيا جدا لو لم يكن هناك جحيم ولو لم توجد فجوة بين قداسة الله وإثمنا. وهكذا تقول البشارة أن كل إنسان يستطيع تجنب غضب الله بسبب ذبيحة يسوع على الصليب. وبالتالي ليس السؤال لماذا قد يطرح إله محب البشر في الجحيم، بل كيف يمكن لإله محب أن يسمح لأي منا على الإطلاق بالذهاب إلى السماء؟ لكنه فعل هذا بواسطة يسوع. والكيفية الوحيدة التي نستطيع أن ندرك بها هذا جيدا هو أن نفهم مدى قداسة الله ومدى إثمنا.
على الرغم من القساوة التي يبدو عليها هذا، نقول إن الأشرار يستحقون عقابهم في الجحيم. وعلى الرغم من أننا قد نحزن لأجل معاناتهم لأننا نحبهم، لكن لا يمكن أبدا أن نحسب هذا ظلما أو أنهم لا يستحقونه. بعد أن تناولنا الحالة الأخيرة من جهة القيامة الجسدية وعقوبة غير المولودين من جديد، لنسلط الضوء الآن على البركات الأخيرة التي ينالها المولودون من جديد.
بالنسبة للمولودين من جديد، ستكون الحالة الأخيرة رائعة. لن يستطيع الموت أن يمسكنا أو يحكم قبضته علينا، فبعد أن تقام أجسادنا من الموت سيصدر الرب أحكامه الأخيرة، وبالنسبة لنا لن تجلب تلك الأحكام سوى البركات. ففي المسيح نحن كاملون، وستعكس أحكام الله ذلك. لسنا نعلم بالتحديد كيف سيكون الأمر، لكن التفاصيل التي يقدمها لنا الكتاب هي أكثر من كافية لإقناعنا بأن حالتنا الأخيرة ستفوق أعظم أحلامنا.
سنتناول ثلاثة جوانب من الحالة الأخيرة التي سيتمتع بها المولودون من جديد، بدءا من حقيقة أننا سنأخذ أجسادا كاملة. رأينا بالفعل أن أجسادنا ستقام للدينونة الأخيرة، لكن من المشجع أن نفهم كيف ستكون أجسادنا آنذاك. في الحالة الوسطية تتكمل أرواحنا المولودة من جديد في القداسة، لكن تتحلل أجسادنا في القبر. وبالتالي ومن هذه الناحية لا يكتمل خلاصنا في الحالة الوسطية، لكنه يكتمل في الحالة الأخيرة، لأننا كما قال بولس في رسالة روميا الإصحاح 8:23 سننال آنذاك فداء أجسادنا. فإن أرواحنا تولد من جديد في الحالة الحاضرة وتعتق من الفساد في الحالة الوسطية، لكن يجب أن تنتظر أجسادنا حتى الحالة الأخيرة كي تتجدد وتتكمل. يشير علماء اللاهوت عادة إلى هذا باسم التمجيد، لأننا سنتمكن أخيراً من أن نعكس مجد الله كما أراد منذ البدء. لكن كيف ستبدو أجسادنا الممجدة بالتحديد؟ في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 15 والعدد 52 وحتى العدد 54 وصف بولس هذه الأجساد بأنها عديمة الفساد وعديمة الموت، أي أننا لن نمرض ثانية أو نضعف أو نموت. واستمع إلى ما كتبه بولس في رسالة فيليبي الإصحاح الثالث والعدد 21: يسوع المسيح سيغير شكل جسد تواضعنا ليكون على صورة جسد مجده. مع أن هذا لا يصدق، لكن يقول العهد الجديد إن جسد يسوع المقام من الموت كان مادياً وحقيقياً. على سبيل المثال، استطاع يسوع أن يأكل في إنجيل لوقا الإصحاح 24 والعدد 30 وحتى العدد 43. كما تمكن توما من لمس جنب يسوع حيث طعن بالحربة، كما نرى في إنجيل يوحنا الإصحاح 20 والعدد 27. لكن أيضاً كان جسد يسوع المقام مختلفاً عن جسده الذي مات به، فقد استطاع يسوع أن يظهر فجأة لرسله كما في إنجيل لوقا الإصحاح 24 والعدد 36 وأن يختفي فجأة من أمامهم كما في إنجيل لوقا الإصحاح 24 والعدد 31. هكذا أيضاً ظهر يسوع داخل مواضع مغلقة دون أن يضطر لدخولها كما في إنجيل يوحنا الإصحاح 20 والعدد 19 والسادس 26. تناول بولس هذه الاختلافات في رسالة كورنثوس الأولى الإصحاح 15 والعدد 42 وحتى العدد 44، حيث كتب هذا الوصف: فالجسد الذي يدفن في الأرض يتعفن، أما الجسد الذي يقام فلا يموت. الجسد الذي يدفن هو دون كرامة، أما الجسد المقام فمجيد. الجسد الذي يدفن ضعيف، أما الجسد المقام فقوي. ما يدفن في الأرض جسد مادي، وما يقام جسد روحي. شبه بولس الأجساد التي ندفنها بالبذار التي تزرع فتنمو إلى نباتات، وكان يقصد وجود استمرارية بين جسمنا المادي وجسمنا الروحاني، أي أن الواحد يتحول إلى الآخر، لكن الجسم الروحاني يفقد فساد الجسم المادي ويكتسب صفات جديدة مجيدة للحياة الأبدية.
أود أن أوضح سوء فهم هام للغاية عن طبيعة أجسامنا المقامة والممجدة. بني سوء الفهم هذا على تفسير خاطئ للإصحاح 15 من رسالة كورنثوس الأولى، فقد تقابلت مع الكثير من المؤمنين الذين يفترضون عبارة جسماً روحانياً التي قالها بولس أن جسد القيامة سيكون غير مادي وغير ملموس. ليس هذا حقاً ما يعلمه بولس. يترجم لفظان مختلفان باللغة اليونانية في العهد الجديد إلى روحاني. الواحد يعني مصنوع من أو مكون من روح، والآخر يعني في تكيف مع الروح. وهذا المعنى الأخير هو ما يقصده بولس هنا، فهو لم يقصد أن أجسادنا المقامة والممجدة ستتكون من الروح، بل إنها ستكون في تكيف تام مع الروح. وماذا يقصد بهذا؟ تعاني اليوم أجسادنا المادية من عواقب السقوط وفساده، ومع أننا تجددنا روحيا، لكن تظل في هذا الجسد شهوات خاطئة مثل أن يسعى وراء الملذات المحرمة وغير ذلك. وطالما نحن في هذا الجسد سنظل نعاني من ذلك الصراع الدائر بين الجسد والروح الذي يصف بولس كثيرا. لكن في القيامة والتمجيد ستتكيف الأجساد التي نحصل عليها تماما مع سيطرة الروح القدس. ستزول جميع أثار فسادنا عن الجسد المادي، وتنتهي أخيرا تلك المعركة التي نخوضها اليوم باستمرار. لكم أطوق بشدة إلى هذا اليوم.
الجانب الثاني الذي سنذكره عن الحالة الأخيرة للمولودين من جديد هو أننا سنحيا في السماوات الجديدة والأرض الجديدة. كثيرون منا يكتفون بمعرفة أن أرواحهم ستذهب إلى السماء حين يموتون، لكن كما رأينا هذه مجرد حالة وسطية، فإننا لا نحصل سوى على بركات جزئية في السماء بما أن أجسادنا تظل في القبر، لكننا سننال البركات الكاملة والتامة حين نحيا بالجسد في السماوات الجديدة والأرض الجديدة. لطالما كان هذا رجاء شعب الله منذ أن أفسد آدم وحواء الخليقة الحاضرة، ففي سفر التكوين الإصحاح الثالث والعدد السابع عشر وحتى العدد التاسع عشر لعن الله الأرض بسبب خطية آدم، لكن في العدد الخامس عشر لهذا الإصحاح نفسه أشار الله إلى أنه حين يأتي الفادي سيبطل نتائج اللعنة. أوضح النبي إشعياء هذا الرجاء جيدا في سفر إشعياء الإصحاح الخامس والستين والعدد السابع عشر والإصحاح السادس والستين والعدد الثاني والعشرين، حين أشار إلى اكتمال ملكوت الله على الأرض باسم السماوات الجديدة والأرض الجديدة. وأكد الرسول بطرس هذا الرجاء في رسالة بطرس الثانية الإصحاح الثالث والعدد الثالث عشر، كما تنبأ الرسول يوحنا عن تحقيق هذا الرجاء في رؤياه الأخروية المدونة في سفر الرؤيا. في سفر الرؤيا الإصحاح الحادي والعشرين والعدد الأول شهد يوحنا: ثم رأيت سماء جديدة وأرضا جديدة، لأن السماء الأولى والأرض الأولى مضتا. ويستمر وصفه للسماء الجديدة والأرض الجديدة في الإصحاح الثاني والعشرين والعدد الخامس. في السماوات الجديدة والأرض الجديدة ستزول لعنة الله تماما عن الأرض. لن تسبب لنا الأرض المتاعب بعد، وسنتمتع بملكوت الله المكمل في اطمئنان وسنعتني به. والأهم من هذا أن الله سيكون حاضرا معنا بصورة منظورة. يعلم سفر الرؤيا الإصحاح الحادي والعشرون والعدد الثاني والعشرون والثالث والعشرون أن مجده سيضيء أورشليم الجديدة. ويؤكد لنا سفر الرؤيا الإصحاح الحادي والعشرون والعدد الثالث وحتى الإصحاح الثاني والعشرين والعدد الرابع أن الله نفسه سيملك من عرشه في تلك المدينة المقدسة. التفصيلة الثالثة التي سنذكرها عن حياة المولودين من جديد في الحالة الأخيرة هي أننا سنحصل على مكافآت أبدية. سيكافأ المولودون من جديد لأجل ما عمله المسيح نيابة عنهم، ولأجل أمانتهم والخير الذي عملوه في طاعتهم لله. على سبيل المثال في رسالة تيموثاوس الثانية الإصحاح الرابع والعدد الثامن ذكر بولس إكليل البر، وفي رسالة بطرس الأولى الإصحاح الخامس والعدد الرابع تحدث بطرس عن إكليل المجد، وفي رسالة تيموثاوس الثانية الإصحاح الثاني والعدد الثاني عشر قال بولس أيضا إننا سنملك مع المسيح. وتقول رسالة العبرانيين الإصحاح الرابع والعدد الأول وحتى العدد الحادي عشر إننا سندخل راحة السبت الأخيرة التي استراحها الله. وفي عدة مواضع تحدث يسوع عن كنوزنا التي نكنزها في السماء، منها إنجيل متى الإصحاح السادس والعدد العشرون وإنجيل مرقس الإصحاح العاشر والعدد الحادي والعشرون وإنجيل لوقا الإصحاح الثاني عشر والعدد الثالث والثلاثون. لا نعلم بصراحة ماذا ستكون هذه المكافآت والكنوز، لكننا نعلم سخاء ولطف إلهنا المحب ونستطيع أن نثق في أن جميع خططه لأجلنا ستؤدي إلى تمتعنا الشديد به إلى الأبد. في هذا الدرس تناولنا الحالات المختلفة للأحياء والأموات في الإسخاتولوجي الشخصي، فقد تحدثنا عن الحالة الحاضرة لغير المولودين من جديد وللمولودين من جديد، ووصفنا الحالة الوسطية من حيث عمومية الموت الجسدي وما يليه من اختبارات غير المولودين من جديد والمولودين من جديد، وتناولنا الحالة الأخيرة للبشر بدءا من القيامة الجسدية واستمرارا إلى المصائر الأخيرة لغير المولودين من جديد وللمولودين من جديد.
تشكل دراسة الإسخاتولوجي الشخصي أهمية لأنها تذكرنا بأن حياتنا في هذا العالم الساقط لها نتائج أبدية، فإن من ينالون الخلاص لديهم ضمان ببركات تفوق الوصف في الحالة الوسطية، بل وفيما بعد في الحالة الأخيرة. لكن من يرفضون المسيح لا رجاء لهم في العالم الآتي. ينبغي لتلك الحقائق ألا تجعلنا نتباهى على الآخرين بحظنا السعيد، بل لابد أن تحركنا لنكرز بالإنجيل حتى يشتركوا معنا أكبر عدد ممكن من البشر في الفرح الأبدي وفي شركتنا الأبدية معا في السماوات الجديدة والأرض الجديدة.